بسم الله والحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستغفر ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. احنا بنكمل إن شاء الله مع دروس التفاؤل، وابتدينا من الأسبوع اللي فات في دروس ظلم النفس، والنهاردة إن شاء الله بنكمل مع ظلم النفس كما جاء في القرآن الكريم. وعنوان الدرس هو بيتكون من جزئين، الجزء الأول اسمه سوء ظن زائد قسوة زائد حرمان، اختاري أنت النهاية، والجزء الثاني أنت القاتل وأنت المظلوم. يا ريت نفكر شوي كويس. فإحنا هنيجي دلوقتي وحنقول إن إحنا في دروس ظلم النفس بنعود بقوة إلى منهج القرآن الكريم، وإلى القرآن الكريم كمرجع وشفاء ودواء، لأن القرآن الكريم يا جماعة هو كلمات الله سبحانه وتعالى اللي بيعلمنا فيها إزاي نعيش الحياة الدنيا. الحياة الدنيا اللي هي للمسلم وللمؤمن هي امتحان، فإذا أهم امتحان في حياتي أنا بعيشه هو امتحان الحياة الدنيا. ليه هو أهم امتحان في حياتي؟ لأن وراء جنة ونار أبد، كويس، أبد الآبدين، كويس. فعلى هذا، لأهمية هذا الامتحان، لابد أن أنا القوانين اللي ربنا بعتها لي ما سبنيش هنا لوحدي في الدنيا دي، دنيا الامتحان، كويس. بعت لي قوانين وقال لي أن القوانين دي إذا أنت اتبعتيها حتفوزي بالجنة وتنجحي في الامتحان وتاخدي الجائزة العظمى، إذا أنت ما اتبعتيش القوانين اللي في الكتاب اللي أنا نزلته لكم ده هتكوني من الخسرانين، وهتحكمي على نفسك باختيارك في النار، ولا تأتي يوم القيامة إلا كويس وتلومي نفسك. وبالتالي بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى أنا علي واجب تجاه نفسي طالما أن أنا في امتحان، والامتحان ده أنا بحب المدخل كده علشان إنسان لما بيدخل ويفهم بيقدر يستوعب ويمشي مع الموضوع. طالما أن أنا في امتحان والامتحان ده يخص نفسي، كويس، يبقى أنا علي أمانة تجاه نفسي. وطبعا هي نفس الإنسان دي لازم برضو أساسا تكوني عارفة أنها مش ملك لكي. نفس الإنسان، نفسك دي اللي بين جنبيك اللي أنت مسؤولة عنها، يتوديها جنة يتوديها نار، كويس، دي أمانة من الله سبحانه وتعالى، كويس، وهي ملك لله سبحانه وتعالى. وربنا أمرك أن عليك دور تجاهها، أنك تقيميها على طريق العدل وتمشيها على الصراط المستقيم، وتديها العلم وتديها العمل صالح، كويس، عشان تنجيها من النار. دي وظيفتك تجاه نفسك، كويس. اذا انا عندي امانه تجاه نفسي، كويس، ان انا انقذها من النار. طب هل لو انا بصيت حواليا ولقيت معظم الناس خسرانه نفسها، تقومي تقولي لي يعني ايه الناس خسرانه نفسها؟ اقول لك عشان تعرفي يعني ايه الناس خسرانه نفسها، نجيب من المرجع، نعود الى المرجع ونجيب، نقرا من سوره المؤمنون الايه رقم 102 و103 عشان اشوف ازاي الناس بتخسر نفسها، وازاي انا واجب عليا، ده واجب عليا مش عمليه ممكن اختارها وممكن اغير رايي فيها، لا، يجب عليا ان انقذ نفسي، كويس. هنقرا من سوره المؤمنون ان شاء الله الآية 102 و103. حدو 102 و103.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. صدق الله العظيم.
إذن يا جماعة، أهو ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا أن يوم القيامة الناس بتنقسم إلى نوعين من الناس. ناس مفلحون اللي هم ثقلت موازينهم بالأعمال الصالحة، وناس خسروا أنفسهم، عشان بس القضية تبقى واضحة، عشان لما نخش على ظلم النفس تبقى القضية كلها واضحة. في ناس بقى خسروا أنفسهم، مين اللي خسروا أنفسهم؟ اللي موازينهم خفيفة ما فيهاش أعمال صالح. أما الموازينهم فيها إيه؟ موازينهم فيها سيئات وفيها ذنوب. إذا الإنسان لما بيعمل سيئات وبيعمل ذنوب بيحكم على نفسه بالخسارة الدائمة اللي هي يوم القيامة. طيب ما هو بقى علاقة ظلم النفس بقصارة النفس، عشان برضو كل التعريفات دي تكون واضحة، عشان نعرف احنا قلنا ان قصارة النفس عشان اخسر نفسي لازم تساوي ذنوب وسيئات. طيب ما معنى بقى ظلم نفسي وعلاقته بالموضوع؟ هنقرأ من سورة الطلاق الآية رقم 1 علشان نعرف علاقة ظلم النفس بقصارة النفس بالسيئات والذنوب، ونبتدي ناخد قرار على نفسنا ان احنا مش عايزين لا نظلم نفسنا ولا نخسر نفسنا كويس، لان نفسك هي اغلى ما اعطاك الله وامنك عليه. فهنقرا من سورة الطلاق، بسم الله الرحمن الرحيم، سورة الطلاق هي 558، بسم الله الرحمن الرحيم، الآية رقم 1، الآية رقم 1 من سورة الطلاق. معلش في الأول هناخد شوية قوانين كده، بعدين اللي معانا قصة جميلة حقيقية وقوانين كويسة أوي.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا.
كده يا جماعة طبعا احنا هنبقى نناقش منطقة ظلم النفس هنا في قضية الطلاق ان شاء الله في احد الدروس اللي جاية، بس احنا النهاردة بناخد القانون. ومن في الاية الاولانية الاية رقم 1 من سورة الطلاق ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. اذا ما هو تعريف ظلم النفس؟ تعريف ظلم النفس هو ان اتعدى حدود الله. طب انا لما اتعدى حدود الله ابقى ظلمت نفسي ازاي؟ لما اتعدى حدود الله يساوي ذنوب وسيئات. إذن خسران النفس ذنوب وسيئات، ظلم النفس ذنوب وسيئات. إذن وانس ظلمت نفسي، وانس أنا فتحت على نفسي باب في النار، تبقى القضية دي كلها واضحة. طيب كل ده يجي لي منين؟ المشكلة الكبيرة بتاع الظلم نفسي وخسران نفسي والنار وكل وجع الدماغ ده اللي أنا عمال أسمعه ده جاي لي منين؟ جاي لي لما أعمل ذنوب. وانس بتعملي ذنوب يساوي بتظلمي نفسك، يساوي بتخسري نفسك، يساوي طريق للنار. يبقى أنا لازم المعادلة دي كلها تكون واضحة عندي من الأول من منطقة الذنوب. وانس إن أنا تأكدت إن لو هعمل الذنب أنا حوصل إلى آخر المعادلة الناحية التانية، ودي نفسي حبيبتي أغلى ما عليا، لا يبقى أنا بقى أشوف حل في الذنب ده، مش عايز أعمله. إذن لما إحنا بنيجي ندخل على مناطق الظلم من منطقة الظلم النفسي، ذو إحساسك وإدراكك بظلمك لنفسك وإنت بتعملي الذنوب هو الدافع القوي الوحيد اللي يردك عن عمل الذنوب. كل ما تيجي تعملي ذنب ما تبصيش للي إنت بتظلميه تاني، لا بتبصي لنفسك. أنا لو عملت كذا هظلم نفسي، وبعد ما أظلم نفسي أخسر نفسي، وبعد ما أخسر نفسي أروح النار، لا مش عايز، مش هعمل الذنب. فإذا إدراك المسلم والمؤمن لظلمه لنفسه هو الدافع الوحيد القوي لمنعه من عمل الذنوب، وهو الإنقاذ الأساسي له وطريقه إلى الجنة. عشان نعرف إحنا بنبتدي ناخد الموضوع وبنشوفه من وجهة نظر جديدة خالص. الهدف عايزة دافع. الناس كلها بقت بتذنب بسهولة وبتعمل سيئات بسهولة وبتدي نفسها مبررات لكل حاجة لا ترضي الله كويس. طب ازاي نردهم؟ عمالين نقول لهم يا ظالمه يا ظالمه، لا مش فارق معانا، ما بيفرقش معانا نظلم حد. طب تعالوا بقى اعرفوا انكم بتظلموا نفسكم وبتخسروا نفسكم وهتضيعوا نفسكم، لا بقى اذا كنت اضيع نفسي اعيد حساباتي. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا، ازي الصحه؟ انت سافرتي ورجعتي ولا
لسه؟
والله طيب، اهلا وسهلا، نورتينا يا ام. انت جبتي بيبي في الفتره دي ولا حاجه؟ طب ربنا يبارك لك فيه. لا انا شفتك شايله بيبي، ربنا يبارك ان شاء الله. نقول ما هي انواع ظلم النفس اللي احنا المره اللي فاتت، خلاص انا دلوقتي في اي قضيه في اي كلمه في اي حرف في اي نظره هجيب منطقه واحده، هل انا ظلمه نفسي ولا مش ظلمه نفسي كويس؟ لو انا مش ظلمه نفسي اوكي هتحرك، لو انا ظلمه نفسي لا يمكن هتحرك كويس. فده المدخل. بعديها ما هي انواع ظلم النفس؟ انواع ظلم النفس ثلاثه كويس. اعلاها وهو الظلم الأكبر هو طبعا الشرك بالله سبحانه وتعالى. كويس، أنا حقف عند أعلاها كويس وعند الشرك بالله سبحانه وتعالى، علشان نرجع يا جماعة لمنطقة مهمة جدا، لابد أن تعود النفس وتدرك وتتمسك بأن القرآن هو بدايتي وهو نهايتي وهو مرجعي وهو مبادئي وهو اللي أتكلم بيه وهو اللي أحكم بيه، وهو لو استغنيت عن الدنيا كلها ما أقدرش أستغنى عن القرآن، ما أقدرش أتحرك من غير القرآن، لأن القرآن يبرر كل شيء يحصل في الحياة إلى يوم القيامة. هتيجي تقولي لي ليه بتقولي بهذا الكلام ده بهذه القوة دلوقتي؟ أقولك لأن إحنا قلنا إن أعلى أنواع ظلم النفس هي الشرك بالله، كويس، يعني أن الناس تعبد غير الله سبحانه وتعالى. ده بيؤدي إلى إيه؟ بيؤدي إلى تدمير الأمم وهلاك الشعوب. كويس، يقوم الناس تقولك آه ده عن قوم لوط وقوم ثمود وقوم صالح وعاد، دول ناس زمان زمان آه، لكن خلاص احنا دلوقتي في القرن 21، ويعني ما هو من هو مشرك فهم بالتريليونات. أقولك يظل قانون القرآن، لازم ابتدي من المدخل ده، يظل قوانين القرآن تحكم الحياة وتتحرك وتحدث على الأرض إلى يوم القيامة. تقولي طيب ادينا بقى دليل، أقولك حديك الدليل كويس من الجرائد اللي احنا نقراها النهاردة كلنا في القرن 21. بس هنقرأ الأول آيتين قرآنية، هنقرأ الأول آية قرآنية من سورة التوبة الآية رقم 70 عشان نعرف إيه قضية الناس التي تظلم نفسها بالشرك بالله سبحانه وتعالى، والعياذ بالله. سورة التوبة الآية رقم 70 187 يا كم إيه؟ جزاك الله خير. سورة التوبة الآية رقم 70 صفحة 198. اتفضل.
ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا يا جماعة، بيقول لك إن هل الناس اللي في الحياة ما جالهمش قصة نوح وعاد وثمود وإبراهيم وأصحاب مدين، كل المجموعة دي كويس، والمؤتفكات اللي هم المنقلبات اللي هم قوم لوط كويس، أتتهم رسلهم بالبينات، اتقال لهم اعبدوا الله وحده لا إله إلا غيره كويس، فما كان الله ليظلمه. اللي هيحصل لما مردوش عبدوا ربنا ما كانش ظلم من ربنا، كان ايه يا رب؟ ولكن كانوا انفسهم يظلمون. انا هفضل احط ايدك في القرآن على انفسهم يظلمون، انفسهم يظلمون، لغاية ما تبتدي تتضح منطقة ظلم النفس القوية جدا اللي الناس عايشة فيها ومش قادرة تدركها ومش قادرة تستفيد منها. اذا يا ربي اللي يعبد غير الله ويشرك مع الله كويس، هو اذا وقع عليه التدمير والهلاك فليس هذا ظلم من الله، ولكن ده ظلم اختياره، اختاره الانسان بنفسه. هتقولي لي اوكي الكلام ده كويس قوي، بس الكلام ده كان زمان عاد وثمود وكده. اقولك لا، انا عايزاكي تجي وتسمعي معايا النهاردة بسم الله الرحمن الرحيم. اكد مسؤول كبير، ده من الجريدة كويس، اكد مسؤول كبير بالشرطة الفلبينية يوم الاحد ان ما لا يقل عن 10,000 شخص قتلوا في اقليم بوسط الفلبين بعد ان اجتاح الاعصار هيان الاقليم مبتلعا. انا عايزك تقفي معايا عشان بقى ايه، وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. الناس تتخيل ان لمهلكهم موعدا ده زمان من 10,000 سنة يا اختي، اقولك لا يا حبيبتي اصحي، ده مهلكهم موعدا، ده لغاية يوم القيامة لما يجوا يكتبوا هم باللغة مبتلعا مدنا ساحلية. اذا في مدن ابتلعت، اذا في مدن دمرت، اذا في مدن اختفت، اذا لسه الكلام بتاع ربنا ده اللي هو فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون، لسه ربنا بيدمر امم وبيخفيها من على الارض. اه بيدمر اه وبيخفي كويس. هنا بيقولك وقال كبير مفتش الشرطة ان بين 70-80% من المنطقة اللي كانت واقعة في طريق هذا الاعصار دمرت بالكامل كويس دمرت بالكامل عشان بس الناس تبتدي تدرك. 4 مليون مشرد. يعني انت لو جيتي على قوم نوح وعاد وثمود ولوط كل اللي ماتوا في دول ايه ما يجيبوش الافات. انت هنا خبطة واحدة بس في القرن 21 كويس بتقتلك 10,000 وبتشرد لك 4 مليون. وبالتالي يبقى صح، يبقى القوانين دي صح. الناس دي ظلمت نفسها ازاي بقى يا ربي؟ الناس دي ظلمت نفسها لما عملت الظلم الاكبر، وهي انها اشركت مع الله الاصنام اللي بيعبدوها في الفلبين او ما هو غير الله سبحانه وتعالى. النهاردة احنا عايشين في زمن ما هو ده يا جماعة، كيف يدرك الانسان الحياة اللي حواليه؟ يوم ما انا ادرك ان ربنا اكرمني بالاسلام واكرمني بالايمان يبقى لازم اكرم نفسي انا بقى بالقرآن. ليه؟ عشان لما بص حواليا ولاقي دنيا بتزهزة في الفلبين ولا هنا ولا هنا اقول لا خلي بالك، دي ناس عايشة ظلمة نفسها، دي ناس عايشة مشركة بالله، دي ناس لن تنجو من عقاب ظلم النفس بالشرك بالله وهو تدمير الأمم. يقوم حد يقولك معقول؟ أقول لا معقول. إمتى؟ نقول لهم لما يجي الميعاد. الميعاد جه يوم الاثنين اللي فات. هنا بيقولك أعلن الصليب الأحمر أن هذا إعصار من أقوى الأعاصير التي تسجل في تاريخ البشرية. يقوم ندرك ياه، يعني ما زال الله يعاقب وما زال الله يدمر وما زال، رغم ان 3/4 الارض مشركة. ليه؟ لان ده قانون قرآني، لم يعبدوا الله ظلموا نفسهم يتشالوا على طول. بس امتى بقى يا رب؟ ده مش شغلنا بقى، ده شغل ربنا. اقوم انا لما الاقي الدنيا بتتحرك وبيحركها بس ربنا سبحانه وتعالى، والناس في غفلة وناسية والدول بتتقدم والامور بتتحرك، الم نفسي كده واقول لها يا نفسي ارجع للقرآن يا نفسي بسرعة، لنكون احنا لنا مكان فيه وما خدناش بالنا. ما انت شايفة هو الفلبين موجودة وكان عدى على فيتنام وكم ارض بتتشال والتسونامي بتاع اليابان وما هذا وما هذا. اذا ما زال القرآن شايلنا جواه، فلازم ألحق نفسي وأشوف هل أنا مع الله ظلموا نفسهم جماعة ولا ظلمت نفسي فرض ولا عاملة إيه مع نفسي. أنا بوريك إزاي يا جماعة لابد أن نعود للقرآن كمنهج وكمدرسة وكطريق حياة عشان أفهم إيه اللي مكتوب هنا وألحق نفسي قبل ما يتطبق علي. إذن بسم الله الرحمن الرحيم، هو بيقولك أن سرعة الريح كانت 315 كيلو متر في الساعة. حاولي انك تتخيلي العربية لما بتسوق بسرعة او اعلى ما تسرعي بعربيتك بتبقى كم، دي اسرع من الطيران 315. شوفي ربنا لما يحدف على البني ادم ريح بسرعة 300 كيلومتر في الساعة، ربنا حدف عليهم ومديهم بقى معها مية، ارتفاع المية ايه؟ اعلى من ارتفاع المسجد. تخيلي بقى فوق عن 3 متر، ناس كانت نايمة. الراجل بيقولك تخيلوا، الراجل وزير الداخلية الفلبيني بيقول تخيلوا قطعة أرض تمتد كيلومترا من الساعة دمرت كل الأحياء بها، كانت المنازل زي عود الكبريت اللي جنب بعضه، كله طار كله اختفى كله انتهى في لحظة وفي معاد ما نعرفوش. ليه؟ لأن هؤلاء قوم ظلموا أنفسهم بالشرك بالله. طيب هنيجي دلوقتي برضو يا جماعة ونقرأ من القرآن الكريم علشان منطقة ظلم النفس تبتدي شوية كده يعني تصحى معانا. هنقرأ دلوقتي من سورة هود الآية 100 والآية 101 كويس، علشان دي تساوي قصة الفلبين. لما حد يجي يقول هو ايه اللي حصل في الفلبين
233،
اما يجي حد يسأل ويقول يا جماعة هو ايه اللي حصل في الفلبين، قول لها افتحي سورة هود 100 و 101 هتلاقيها هناك. كويس
وما ظلمناهم ولكن ولكن ظلموا انفسهم.
لا انا عايزة حضرتك تاخذي اللي قبلها يمكن
101
من انباء القرى 100 و 101.
ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد.
هي دي بالضبط يا جماعة، جزاك الله خير، هي دي قصة الفلبين. ربنا بيقولك ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. كويس، القائم اللي انت لسه بتشوفي آثار القوة والعمران، بقايا لهذه الأمم موجودة زي في بقايا ثمود في الحجر وبقايا عاد في الأحقاف. كويس، في أماكن ما زالت بقايا هذه الأمم موجودة. كويس، ومنها حصيد. يعني ايه حصيد؟ يعني اتقلع، اتقلع واختفى، جابوا ارض، ارض ربنا سبحانه وتعالى، وده اللي حل قوم نوح وقوم لوط، وده اللي حل بالفلبين. بس الفلبين اختفت المدن اللي كان فيها. هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ذلك من انباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد وما ظلمناهم، عشان الناس ما تقولكيش المذر نيتشر الامريكان او الناس الغربي يقولك ده من مذر نيتشر غضبانة شوية. المذر نيتشر يعني الطبيعة، لان ما فيش رب. كويس، وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. بصي بقى النقطة اللي بعديها عشان البني ادم يتنبه مع الله، فما اغنت عنهم الهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك. مش كان عندهم اصنام وعندهم الهة وعندهم حاجات ما بيعبدوها من دون الله، ما رحوش عبدوها ليه وقفت عنهم الريح، وقفت عنهم المية. كويس، وما زادوهم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا هقول لك اهو، بسم الله الرحمن الرحيم، وما زادوهم غير تدبيب، يعني خساره ودمار. ليه؟ لان هم اعتمدوا على هذه الالهه. كويس، فكان عندهم استهتار وتكذيب بالله سبحانه وتعالى، اسلام ايمان بتاع مش عايزين الكلام الفاضي ده، عندنا الالهه بتاعتنا، فزادوهم خساره. شوفي بقى القانون في اخر الايه، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه. ظلمنا نفسنا ياخدنا ربنا ازاي يا ربي؟ إيه، انذار ولا اي حاجة؟ لا، ان اخذه اليم شديد. لما يبقى تيجي كلمة اليم وشديد من الله سبحانه وتعالى، ده يبقى عذاب شديد جدا يا جماعة. كويس، فلابد ان انا لما اجي اقرأ الايات دي من القرآن الكريم اقول اقف عند ظلم انفسهم، ظلموا أنفسهم. يعني البني آدم هو اللي بيجيب لنفسه كل اللي هو بيتحط فيه. لما دول المشركين، أنا حبيت أجيب لك أعلى أنواع ظلم النفس وهو الشرك بالله. هننقل بقى وحنقول إن إحنا ناس مسلمين وموحدين، فحندخل على النوعين التانيين من ظلم النفس، ودول اللي إحنا هنشتغل عليهم أو هنشتغل على نوع معين يعني. كويس، لأن إحنا الحمد لله إن شاء الله ملناش دعوة بالمشركين دول. كويس، وإن كان برضو هنا في نقطة سريعة أحب أقولها، حين تعيشي مع قوم يصيبك مصيرهم. كويس، فإذا مثلا جاء الزلزال وأخذ سان فرانسيسكو، سيأخذ كل من عليها ومن حولها، ومنهم بنتي. ربنا يعفو عن كل من يعيش على هذه الأرض، عشان الإنسان لازم يبقى واقعي. لما بيجي الهوريكين على هيوستن، كويس، هياخدنا كلنا. هو ربنا هيفرق؟ ما احنا عايشين في الأرض باختيارنا، وانت عارفة الأرض من عليها. كويس، فلابد ان الانسان في المناطق دي برضو تبقى المناطق دي واضحة معاه، علشان برضو وما ظلمناهم ولكن ظلموا انفسهم. احنا بنحاول نعبد الله، وانت لما بتكوني مؤمنة وبتكوني قوية وبتكوني قريبة من ربنا، بتثبتي الارض، عشان تبقى عارفة الارض ثابتة بالخير اللي عليها. لو فيها ناس خيرين بتثبت مهما بتيجي عليها العواصف، لكن لما بقى بيشد بقى الفساد عن الخير وبيجي بقى غضب الله، بياخد الصالح والطالح. كويس، وينقذ الله سبحانه وتعالى. هننقل بقى بعد كده ونخش بقى على ظلم النفس بتاع الناس المسلمين والموحدين. ده بيتقسم الى نوعين، ظلمك لنفسك بينك وبين ربنا، وظلمك لنفسك بينك وبين البشر كلهم. يعني ايه ظلم النفس بيني وبين ربنا؟ يعني اني انا لا اتعدى حدود الله في علاقتي بالله، اللي هي العبادات والاوامر والنواهي. يعني لما اقصر في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، اشرب خمرة، العب قمار، كويس، كلها امور تخص علاقتي انا بالله، ما فيش واحد بشر تاني معايا. اذا كده انا تعديت حدود الله بيني وبين ربنا، انا ظلمت نفسي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. الظلم للنفس بين الانسان وبين الله سبحانه وتعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، بيمحى بالتوبة والاستغفار والحسنات والمصائب. يعني انا النهاردة بظلم نفسي، مثلا قصرت في صلاة، كويس، فلابد ان اتوب الى الله.
انا ما تبتش الى الله سبحانه وتعالى كويس هتنزل عليا مصائب كويس وهياخد ربنا من حسناتي كويس ده ولكن هو ده الجزء من ظلم النفس اللي ربنا بيغفره تماما. لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الزمر يا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. دي الذنوب اللي بينه وبينك بس هي دي الذنوب الوحيدة اللي بتتغفر اللي بيني وبين ربنا. يعني انا مثلا جالي سنه مثلا كده لخبطت شويه في الصلاه كويس ونسيت اتوب ربنا ممكن يغفرها لي باعمال تانيه صالحه كويس. دي بس الذنوب الوحيده اللي بتتغفر فعشان كده انا مش هقف عندها بقوه انا هقف بقى بقوه وهي دي الدروس اللي جايه في ظلم النفس كويس في ظلمك لنفسك بينك وبين البشر اللي على الارض. دي بقى الذنوب التي لا تغفر اذا لم يغفرها لك الشخص مش باللسان بالقلب وبالنية أمام الله هتيجي يوم القيامة وهتقع في مشكلة كبيرة يوم القيامة وهتقع في مشكلة كبيرة قوي في الدنيا. هي دي القضية اللي احنا هنركز عليها هو ظلم النفسي بيني وبين البشر اللي عايشين على الأرض. دي منطقة مهمة جدا يا جماعة ان الإنسان يعرفها ويستوعبها عشان أوقف الظلم النفسي. انا هعيش في الدنيا اظلم في نفسي واروح في الاخره اخد سيئات تقولي لي ازاي اقول لك ازاي. الاول هنا بتقولك ان ظلم النفس في التعامل مع الناس بتكون الناس سبب انك تعملي ذنوب. انا علاقتي مع زوجي مثلا خلتني ما طيعوش بعض الوقت شلت شويه ذنوب. مامتي كانت ساعات بتضايقني ما كنتش ساعات كده بعمل شيلتني حبه ذنوب. جارتي شيلتني شويه ذنوب. اذا معاملاتي مع البشر خلتني اعمل تصرفات تعديت فيها حدود الله معاهم. لما تعديت حدود الله شلت ذنوب. ظلمتي مين؟ ظلمتي نفسك كويس. يبقى انا لازم اعرف المنطقه دي واصلحها كويس قوي لانها مذكوره في القران كتير جدا وهنتعلمها واحنا ماشيين. وكثير من الانبياء ومن الرسل وقفوا في القران وقالوا ربي اني ظلمت نفسي كويس. فاذا اذا كانوا هم بيعترفوا بظلم النفس يبقى انا اولى اني اعترف بظلم نفسي والحق نفسي. هتيجي بقى تقولي لي طيب ايه موقعها ايه كيف يتعامل الله مع الانسان اللي بيظلم نفسه في المعاملات مع الناس. اذا الناس سمحتك في الدنيا مسامحة صادقة وبكررها تاني ما تجيش الناس تسافر وقبل ما تسافر بنص ساعة ترفع علي التليفون بعد ما تكون ورتني المرار كام سنة كويس. السلام عليك يا اخت منى ازيك يا حبيبتي ازاي صحتك انا قررت اني اغادر البلد يلا مسامحاني. طيب هقول لها ان شاء الله بقى كتكوت الذكاء دي هقول لها ايه سامحاك يا باشا من ايه ما قداميش غير كده. اقول لك مش مسامحاك عشان تفضحيني في البلد وتقولي لي اصل قلبها اسود وحقوده وعامله نفسها داعيه ايه القرف ده مسامحاك اوكي بس انا ما لحقتش استوعب انت عملتي فيا ايه في السنين دي كلها عشان استوعب اسامحك في ايه ولا في ايه ولا في ايه. لما هنيجي بقى يوم القيامه ويبقى كل واحد فينا عايز له حسنه واحده كويس ما اقدرش اسامح بقى هنا ما اقدرش اسامح. انا كنت في الدنيا على السريع لكن لما بقى وقفت في الموقف اللي حسنه تدخلني الجنه واتنين ذنوب يودوني النار اقول لك لا انا مش مسامحه ولا كلمه ولا نظره ولا حرف عملتي معايا حقي انت اللي ظلمتي. انا قلت لك اظلميني انا قلت لك افتري عليا انا قلت لك تكبري وتقوي وكلي حقي لا انت اخترتي ان تبيعي حسناتك لا وهتاخدي سيئاتي وهتاخدي سيئاتي يوم القيامه وهتدخليني الجنه. لازم ادرك كده عشان قبل ما نقرب من البشر ونلعب لعب المكر اللي الناس شغاله فيه على بعضيها تعرف ان انت الخاسره الاولى في العلاقات الانسانيه لو ما كنتيش تعرفي انت بتشتغلي ازاي في الحياه. ودي يا جماعه رحمه القران ده جمال القران ما يعلمكيش الدرس ده غير القران الكريم فقط على الارض اللي احنا فيها. فاذا دلوقتي يا اما ان انا اشوف حد يسامحني مسامحه يمكن امي تسامحني اكيد ان شاء الله ابويا يسامحني لكن اكيد جوزي مش هيسامحني. سامحني ليه جوزي وكان خلفني ونسيني لا يمكن يسامحك الا ابوكي وامك. ابنائك مش هيسامحوكي نهائي النهائي دول ولادك بيبقوا شايلين ملفات ما يعلم بها الله ربنا سألين انا متسجله على السلفون بكل حاسه وبالتسجيل وبالصوت والسلفون يمكن ينطق يوم القيامه. على فكره يوم القيامه ينزل السين يعني ايه السين يعني القعده بتاعتنا كده تنزل انت
تيجي اخت تقول انا كنت على طول قاعده وعلى طول بسمع على طول، يروح ربنا منزل لها السبع سنين لعب لعب ديتي ولا دخلش. يوم القيامه كله بالمشهد. ايوه، عشان الناس هتيجي تنكر على الله، الناس هتنكر على ربنا. كويس. فاذا نيجي احنا ونقول اذا سامحنا مسامحه صادقه، كويس، انتهى الموضوع. اذا لم نتسامح لا يبدا يوم القيامه بالقصاص بين العباد، هي دي البدايه بقى. ونبتدي بقى نشتغل بقى الحسنات والسيئات. يوم ما اجي انا ادرك ان انا لو جيت النهارده ورحت مديه تكشيره كده الكاميليا كده من غير سبب كده، حبيت اكشر الله يا ستي، مزاجي عايز اكشر شويه، اما اجي اقول لنفسي يا نهار اسود هي دي التكشيره اللي دخلتني النار بتاعت كاميليا، كنت خلاص على وش الجنه، بس ربنا لا قال لي جاب كاميليا، قال لها مسامحه؟ قالت لا، اتحدف على النار. بس انا ما كنتش مدركه ان البصه دي ممكن ما كنتش مدركه، لانك ما انتش مدركه اي حاجه تتعلق بالاخره، لان دي مش القضايا. القضايا نفسي وبرستيجي ووضعي ومكاني وكلامي وانا مين وهم مين وهي فين واعمل اللي انا عايزاه. فانا بقى هدخل معاك ان شاء الله على ظلم النفس بالمعاملات، ده المدخل بتاعنا ان شاء الله. فاذا ما هو ظلم النفس بالمعاملات؟ اني اتعدى حدود الله في التعاملات مع الاخرين. كيف تتعدي الحدود؟ تمنعي الاخرين حقوق، ناس لها حقوق عندك بتمنعيها، اذا انت لما تمنعيها تعديتي حدود الله، ظلمتي مين؟ ظلمتي نفسك. تيجي تقولي لي اديني مثال، بس انا هديكي مثال، عايزاك تبصي على البورد عشان تفهمي المنطقه دي، والمنطقه دي يا جماعه هتلاقي نفسك بترتجعي عن ذنوب كتيره جدا وبتغيري طريقه تعاملك مع معظم الناس في حياتك اذا فهمتي المنطقه اللي محطوطه على البورد دي. احنا النهارده في الحياه ظالم ومظلوم، كويس، معظم الحياة ظالم ومظلوم. يعني مثلا انا ممكن اقولك ظالم ومظلوم دلوقتي واشرح لك القانون، او ممكن اديك القصة احسن اللي انا هبتدي منها. خليني اديك القصة لان هي القصة اللي هتشرح لك النقطة الاساسية اللي انا عايز ادخل فيها، كويس، من خلال القصة دي هتبتدي تشعري شوية منطقة ظلم النفس، لان معظمكم ما حضرش درس الاسبوع اللي فات وكان عن ظلم النفس برضه. طيب انا خليني اقولك القصة بتاعت النهاردة اللي هي بتبين لنا بالضبط في الحياة من هو الظالم ومن هو المظلوم حقا، ومن هو الظالم لنفسه، مين الكسبان ومين الخسران حقا، دنيا وآخرة. هل تبع قوانيننا اللي احنا بنحسب بيها ولا قوانين عند الله قوانين مختلفة؟ هنعرف من القصة اللي احنا هنسمعها النهاردة، وبعدين هديكي القانون الأساسي للدروس دي. هنا بيقولك يا ستي أنا بأكتب هذه الرسالة لألتمس السلوى فيما أعانيه ويضيق به صدري. أنا راجل، خلينا نتكلم باللغة بتاعتنا، أنا راجل عندي 40 سنة، اتوفى أبويا من 20 سنة وساب لي أسرة مكونة من أم وثلاث شقيقات وشقيق واحد. أخويا الصغير كان عمره لما أبويا رحل عن الدنيا 6 سنوات، أما أنا فكان عمري وقتها 20 عاما فقط، وقد أنهيت الدراسة الثانوية وبدأت أتطلع إلى الالتحاق بالجامعة، فجاءت وفاة أبي فحطمت أحلامي في أن أعيش حياة طالب الجامعة التي طالما تمنيتها. وترك أبي وراءه محلا صغيرا لبيع قطع غيار السيارات يفي بمتطلبات الأسرة بصعوبة. وبعد أيام العزاء اجتمعت الأسرة الخائفة على مستقبلها تبحث أمورها، اتجهت الأنظار إلي تلقائيا، أحسيت بوطئة المسؤولية وأعلنت. أنا عايزاكي بس وانت ايه بتسمعي، عشان الإنسان بيتعلم الحياة من لغة كلام الإنسان، بس أنا هحلله برضو إن شاء الله. وأعلنت وقلبي يتمزق إني سأخلف أبي في المحل كي تجد الأسرة ما يعينها، وقوبل الإعلان بارتياح عميق من كل أفراد الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، من كل أفراد الأسرة. وهذا غاضني كثيرا، كويس، غاضني كثيرا، بسم الله الرحمن الرحيم، اكتر مما سرني. لما لقوهم كلهم فرحوا ان هو هيشيل المسؤوليه غاضوا اكتر مما سر.
وألقيت بكتبي وأحلامي وراء ظهري واستقبلت مسؤوليتي بقلب واجم خائف من المستقبل، وفتحت المحل وجاء زملاء أبي من التجار يساعدوني ويحيي رجولتي ويعرضوا علي الخدمات، وكنت في حاجة إليها فعلا في الأيام الأولى من التجارة، وشيء في شيء عرفت أسرار العمل وتثبت قدمي وانتظم مورد الأسرة. بس العبء كان تقيل لأن شقيقاتي وشقيقي كانوا في مراحل التعليم، والكبير كبيرة كانت في الثانوية العامة، وكان المحل عليه ديون. عشنا حياة كئيبة من الضيق والشدة، واجهتها بصبر، لكن استقر في أعماقي امتعاض يعني ضيق دائم من ظروفي التي حكمت علي بأن أتحمل المسؤولية وأنا في 20 من عمري، بدلا من أن أعيش سنوات شبابي طليقا وغير متحمل للمسؤولية. وبدأت أشعر أنني محور حياة الأسرة، أمي وإخواتي البنات بيبلغوا في العناية بي وبمجاملتي، ورغم ذلك ضاق صدري من كتر النفقات وصعوبة المسؤولية، وأصبحت عصبي بتندفع مني كلمات الجرحة لأمي ولإخواتي، فلا يقابل ذلك إلا بالدموع الصامتة. ومع ذلك مضت الأيام وحصلت الكبرى على الثانوية العامة والتحقت بالجامعة واتخرجت واتخطبت، قمت بالواجب في حدود الإمكانيات ولحقت بها التانية واتخرجت واتجوزت وتخففت الأعباء. قررت أن أتزوج من أحد جيران الأسرة وعاشت معانا في الشقة. طوال هذه السنوات الصعبة كنت أتطلع إلى شقيقي الأزهر. شقيقي الأزهر ده اللي أبوه مات وعنده 6 سنين، يعني يتيم مسكين بيتطلع له بقى، وأتعجل السنوات لكي ينهي تعليمه ويشاركني في حمل مسؤولية الأسرة. ومن سن 10 الواد لسه يتيم، بدأت أفرض عليه أن يقف في المحل كل يوم، وكان كأي صبي صغير لسه عيل صغير بيضيق وبيحاول انه يتهرب، فلا اسمح له بالفكاك وانهره، يعني اتعصب عليه بعنف فيستسلم باكيا، ثم استقر الخوف مني في اعماقه. عشان بس نفهم بنعامل ولادنا ازاي وبنعامل اهالينا ازاي، يستقر الخوف في قلب اليتيم في الاعماق، فأصبح لا يحتمل إشارة مني لكي ينفذ ما أأمره به. وبررت له ذلك لنفسي بأني أريد أن يتحمل المسؤولية لمصلحته، لكني رغم ذلك كنت أراه غلاما محروما من الحنان، لكني لم أظهر له العطف أبدا. ومع تقدمه في الدراسة كانت ساعات العمل في المحل بتزيد، حتى جاء وقت ما كانش عندي عمال، كان هو المساعد الوحيد في المحل، يفتحه في الصبح ويفضل قاعد فيه لغاية بالليل أيام الأجازات، ولذلك لم يكن متفوق في الدراسة، لكنه كان بينجح لأن ظروفنا لا تحتمل أن يتأخر سنة واحدة، إلى أن جاءت الثانوية العامة ورصب. فدعوت الأسرة وعملت له مجلس تأديب وانهلت عليه باللوم والتقريع، ثم أعطاني الشيطان لحظة حمق فانهلت عليه ضربا أمام شقيقاته. عشان بس نشوف مين الظالم والمظلوم، هنشوف القصة هتتقلب ازاي. عند ربنا فلم يزد عن أن حمى وجهه، لما ابتدى يضربه جامد على وشه ابتدى الواد الصغير يغطي وشه ويحني رأسه، وهو بيقول له وهو بيعيط: هنجح السنة الجاية يا أخويا، الدكان خد مني الوقت يا أخويا. وبيقول أنا فقت وأنا أمي وإخواتي عمالين يقعدوني وعمالين يعيطوا كويس، وهو انسحب من الغرفة كويس. وبعد ما يعني قعدت مع نفسي شوية حسيت أن أنا زودت العيار علي حبتي. وكان المعتاد بقى منه أن يجي فترة الظهر عشان الكبير ده يروح يطفح، لما الكبير يروح يتغدى يجي الواد المسكين ده يجي بداله. بعد ما خد العلقه الكبير بيقول: انا كنت متوقع انه ما يظهرلوش يومين ثلاثه كويس عشان عايزني اصالحه، لكن انا الساعه 3 لقيته جاي منكسر بيحييني وبيعتذر انه اتاخر، وبيقول له ان هو كان في المستوصف بيتعالج لان عنده الم في جنبه. قلت له: انت ليه يا اخويا رايح المستوصف؟ احنا ممكن نروح لاكبر دكتور، روح واستريح. قال له: ابدا لا يمكن هستريح، هفضل قاعد في المحل بدالك. ورحنا بالليل للدكتور واطمأننا عليه، ولما بدأت الدراسة
بيقول بقى الأخ الكبير قلت له بلاش تيجي فترة الظهر علشان تقدر تنجح المرة دي، رفض تماما. أنا هحللك كل ده في النفس البشرية، رفض تماما. كان يظهر بالليل يذاكر ويقف الصبح في المحل لغاية ما صحته دبلت وظهرت النتيجة، فنجح بس بمجموع ضعيف، فدخل معهد. وأخ الأكبر كنت بدي مصروف شهري 10 جنيه، 10 جنيه يعني مللي، إنما بيدينه 10 جنيه. بيقولك إلى أن جاء ابن الحلال، عشان برضو نسمع عن أبناء الحلال في الحياة، الذي همس في أذني. بيقول بقى للأخ الكبير الواد الصغير ده مصاحب شلة فزة من شباب المعهد وبيدخنوا سجاير وبيصاحبوا بنات، الفار لعب في عبي لحسن يكون الواد بياخد من فلوس المحل وأنا غايب، دي كانت منطقة الوحيدة فلوس المحل كويس. فروحت وواجهته وقلت له أنت بتعمل كده، فقال لي كلمة واحدة فضلت في وداني على طول، أنا إنني ابن أبونا الرجل الطيب اللي كان بيعرف ربنا، عمري ما أخون، أخونك أنت يا أخويا، ده أنت اللي ربتني كويس، وأنا عايش من مال أسرتي اللي أنت بتأكلنا أنا وأخواتي كويس. فيعني الولد أثبت إن هو لا يمكن يكون يعمل كده. الأخ الكبير قال رغم إنه بيصلي جميع الفروض، الولد الصغير، رغم إنه لا يدخن، رغم إنه مهموم بأمور إخواته البنات، رغم إنه بيراعي أولاد المتزوجين كويس، إنما أنا برضو فضلت شاكك فيه وفضل الوسواس يطاردني فأسيء معاملته، فيتحمل ويصبر إلى أن أعود إلى حالتي الطبيعية. خلال هذه الفترة كانت التجارة نجحت واستقرت وخدنا شقة واسعة وعربية واطمأننا على المستقبل وجنيت ثمرة الكفاح. في الوقت ده اشتريت محل تاني جنب المحل الأولاني وبقى عندي 2 عمال وأخويا بقى بيساعدني. فروحت قلت له على فكرة أنت من دمي ولك نصيب شرعي في كل المحلات وفي الفلوس دي لأن دول الولدين كويس، فأنا عايزك أنك أنت تبقى تقف معايا في المحل عشان تتعلم، ولا أنت عايز تاخد وظيفة بعد ما خلصت؟ قال له لا، اللي انت تشوفه يا اخويا اعمله كويس. فهو قال له خلاص تعالى اتدرب معانا في المحل، بس انا هديك نص مرتب العامل العادي، نص مرتب العامل يدي لاخوه صاحب المال كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فوافق الولد، رغم ان الولد ده كان شعلة من النشاط وشعلة من الذكاء وكان خدوم، ده بيقول على اخوه، وكان خدوم وكان شهم وكان كريم، كل حاجة في ايده بيديها للناس كويس، لكن انا اديته نص المرتب. وفجأة عاودني الوسواس القديم، وكان برضو شلة الاصدقاء، فنصحته بالابتعاد عنهم كويس، وبدأ الوسواس يلح علي ورا بعض الوسواس. فيوم لقى أخوه الصغير لابس ساعة جديدة فقال له أنت جايبها منين؟ قال له أختي الكبيرة اللي اتجوزت اديتها لي. قال ما صدقتوش، رحت كلمت أختي وسألتها، قالت له فعلا ده ماشي من غير ساعة وإحنا عندنا محلين، فأنا جبت له ساعة كويس، بس أنا برضو ما صدقتش. أختي الثالثة بسم الله الرحمن الرحيم كنا بنستعد لجهازها، فأنا كنت مشدود قوي، فروحت جايبه قدام العمال وقدام الزباين وقلت له أنا بشك فيك وبشك في أمانتك ومش مصدقك ومش مصدق إن الساعة بتاعتك كويس. فبيقولك إن كل الزباين وكل التجار وكل الجيران بسم الله الرحمن الرحيم لموه كويس. معلش انا اتنرفزت والزباين والجيران لموني كويس ان انا بهدلت وقلت له انا بشك في امانتك وفي سلوكك كويس. بعد بقى ما لموه الزباين والجيران زاداني ذلك عنادا، وعدت للبيت في المساء ما لقيتوش، عرفت انه راح الليل عند خالته، فازددت غضبا وصممت على الا يعود الى العمل الا اذا قاطع كل اصدقائه، وانتظرت يعود فلم يعود. كانت المفاجاه انه سافر في اسكندريه يقترض نقود عشان يروح، يعني سافر اسكندريه عند خالته كويس عشان يقترض منها بعضا من المال. بيقولك قلت بصوت عالي لما عرفت كده في داهي كويس، وتمنيت ان يفشل سعيه هو يروح ياخد فلوس من خالته ويشتغل بقى فيها ويسيب له الدنيا كلها. هو بيقول لك كبير بقى قال لي روح في داهيه يا رب يفشل ويا رب يعود مهزوم ويا رب يقبل شروطي، بس هو ما رجعش. ومضى شهران قبل ان ياتي في زياره لامه وشقيقاته اللي كانوا بيتحرقوا شوق اليه. عدت البيت في الظهر اللي بيقول الكبير لقيته قاعد مع مراتي وامي واخواتي فرحانين بيه قوي، فنهض مرتبكا
الواد وقف يا عيني الصغير يحييه، فركبني الشيطان فجأة وأشحت بوجهي عنه، لف وشه ودخل على الأوضة بتاعته. مراتي جت ورايا تلومني، صرخت فيها، أما هو الولد الصغير جلس لمدة دقائق وانصرف كويس. وعرفت عرف بقى الأخ الكبير أنه بيشتغل عند واحد مستورد قطع غيار، كانوا بيتعاملوا معاه من سنين، بيقيم في غرفة في حي شعبي، لكن هذا الرجل اللي راح يشتغل عنده في اسكندرية أحبه ووثق فيه وفي أمانته، وكان بيبعته يخلص له أعماله كويس. يرد بقى الأخ الكبير ويقول ولعب الفقر في عبي. لسه الفقر بيلعب، عشان بس الفقران اللي بتلعب في عب المسلمين كويس. وخشيت كويس، خفت ايه؟ بصي خفت ايه؟ انه يعمل لي حرج مع صديقي بتاع قطع قطع الغيار اللي في اسكندرية. فكلمته فرد علي اللي بتاع قطع الغيار اللي بيشتغل عنده الأخ، قال له ده ولد سكرة ووشه فيه القبول، كل ما بعته في مهمة ربنا يسرها لي على ايديه، أنا متشكر قوي إنك اتنزلت لي عنه. بيقول أنا حسيت بالفخر وبالغيرة، فروحت قايل له على فكرة أنا مش مسؤول عن أي تصرفات للولد ده، رح أقفل السكة في وشي. الحمد لله. طبعا الظلم ده كويس، استمر الحال كده، كل شهر يجي كويس عشان يشوف أمه ويشوف أخواته. والأخ الكبير بيعمل أصبح بيجي مرة كل شهر، أنا متجاهله خالص، بس كنت بحاول أعرف أخباره من زوجتي وأمي، حاولت تصلح بينا. تمسكت أن ينفذ كل الشروط وأنه يبتعد عن الشلة اللي كان بيحرص على زيارتها كل ما يجي من اسكندرية. مر عامين، مرت سنتين، والأم جت قالت له أخوك الصغير عايز يرتبط ببنت بتبيع في المحل اللي هو بيشتغل فيه وعايز يخطبها وبيطلب منك الإذن. فقال لها التفاصيل، قالت له أن المستوى الاجتماعي بتاعهم منخفض، يعني ناس غلابة يعني كويس. فقلت لأمي ده عايز يجيب لنا العار. هنا عمل عند زي ما راح قبل كده وراح اشتغل عند الرجل المستورد وفضحني، رايح دلوقتي كمان يتجوز لي ايه بنت غلبانه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بدل ما يجي يتجوز يعني واحده زينا، انا عمري ما هوافق له على الجوازه دي. بعد ايام جه خطاب من الولد الصغير، بيبعت بقى لاخوه الكبير بيقول له اصفح عني كويس، ده انت ابويا، وبيقول له الله يخليك تعالى احضر حفله الخطوبه. فما ردش عليه. بعد اسبوعين جاله المحل عشان برضو يعزمه على الخطوبة، وقال له أنا عايزك تشرفني في حفلة الخطوبة. أول حاجة لم يحسن استقباله. نمرة اتنين ما ردش عليه كويس. فأروح قال له طب يا أخويا الكبير أرجوك تخلي أمي وإخواتي يجي يحضروا بالنيابة عنك علشان ما خشش على أسرة العروسة من غير أهل كويس. فقلت له أبدا ولا يمكن كويس. فرد الولد الصغير قال له كتر خيرك سلام عليكم ومشي. أمي بكت بكاء طويلا لم أستجب لها، وأعلنت رفضي لذهاب شقيقاتي، كل شقيقاته بكوا وأشفقوا عليه أنه يكون واحد في يوم خطبته. لم أتراجع أبدا، ولأني حسيت أنه بيعاندني وعايز يجيب لي العار، مع أنه هو بيقول للي كاتب القصة، مع أنه شاب ومن حقه أنه يتجوز كويس، لكن ده العناد. وهددت لو أي واحدة من أمي ولا أخواتي سافروا اسكندرية هقاطعهم، فولا واحدة فيهم رضيت أنها تروح، مع أنه راح لهم وعيط لهم وقال لهم أرجوكوا تعالوا، قالوا له لا لحسن أخوك الكبير منعنا، قال لهم يبقوا ممنوع تخشوا الفرح لحسن يبهدلكوا ويدمر حياتكوا كويس. وودعوه بالقبلات وبالدموع، لدرجة هو بيقول ان مراتي بكت وقالت لي يا ظالم، ولولا ان انا مش عايز اعمل مشاكل في حياتي لكنت انا مراتك اللي رحت وحضرت الخطوبة. ده شاب مؤدب ما شفتش منه من يوم ما اتجوزتك اللي كل خير. في وسط كل هذه الظروف الخالة بتاعته اللي موجودة في اسكندرية هي اللي راحت وحضرت معاه الفرح كويس. وقبل ما تروح كلمت الاخ كبير وقالت له ربنا يسامحك، ظلمته في الصغر وظلمته في الكبر ومش راضي ترجع عن ظلمه كويس. وراحت حضرت الفرح وأكلمتهم وقالت لهم دي بنت من أسرة طيبة رغم أنهم فقرة، لكن هو بيحبهم وهم بيحبوه، وكان فرح بسيط لكن كان فرح مليان بالمشاعر الطيبة، وأصدقائه كلهم جم وزفوه بالسيارات، وكان سعيد وكان عمال يعيط طول الفرح، وحتى التاجر اللي هو بيشتغل عنده رتب له الزفة واداله النقوط الكبير مكافأة على نشاطه وعلى أمانته. سمعت كل ده لكن تجاهلت الموضوع، وعرفت إنه هو هيعيش مع أسرة خطبته لأنه ما يقدرش يجيب شقة. ومضت الأسابيع وبدأت أثار المواقف بقى بتاعته دي، ابتدى يرجع تاني برضو الأخ الصغير، معلش طولنا بس إيه قربنا نقفل، ابتدى يرجع تاني رغم كل ده عشان يزور أمه ويزور إخواته كويس. وفي أحد المرات وهو قاعد بيزورهم جاله ألم جامد قوي قوي في جنبه كويس، فراح على الدكتور. بيقولوا مضت عام آخر، بس خلي بالك من سنين العمر اللي بتمر وبتمر في أنهي نوع من العلاقات الإنسانية عشان بس نشوف ربنا بيعمل إيه. ومضى عام آخر والموقف بيننا لم يتغير، لما يجي البيت يحييني ما ردش عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، يبقى عايز يكلمني ما بكلموش كويس. لغاية مرة جاء في الزيارة المعتادة لقيته مرهق جدا، قال لي ايه حكايتك؟ قال لي انا لازم اروح المستشفى اعمل اشعات وتحاليل كويس. فهو اخوك كبير بيقولك انا اقسمت عليه بالطلاق، صعب علي المرة دي. قلت له لا انت هتعمل التحاليل هنا في مصر ولا انا هنفق عليك. قال له لا يمكن، مليم منك اخده نهائيا، انا هروح اسكندرية وخطيبتي واسرتها هم عليا، انا مش عايز منك ولا مليم كويس. فبيقول لك الحيت عليه فسد فمي بايده كويس، ومسك ايدي وقبلها وشكرني بحرارة راجيا ان اكرمه بتركه يسافر، وهو حيروح وحيتعالج. ووصلوا عند القطر، عند محطة القطر كويس، وقال له أنا مش هاخد منك ولا مليم، بس ابتسم له ابتسامة وهو تعبان، وقال له فيها أنا خدت، الصغير بيقول للكبير أنا خدت حقي منك وزيادة بلقمتي وطعامي في سنوات تعليمي، إذا كان لي عندك حق ادوي لأمي ولأخواتي كويس. وتحرك القطار وهو يبتسم في ضعف لا يفارقني، ونمت مهموما. وقمت الصبح أكلم الرجل الذي يعمل عنده، فقال لي كنت سأتصل بك فورا، انتظرنا نحن قادمون، البقاء لله.